أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الكلام في المفعول فيه أو ما يسمى بالظرف، تذكيرا بما تقدم بينا في الدروس السابقة أن مصطلح الظرف هو مصطلح يطلق على خصوص ما ينصب من أسماء الزمان وأسماء المكان. هذه النقطة الأولى، يعني ما كان من أسماء المكان وأسماء الزمان منصوبا للدلالة على زمان وقوع الحدث هذا يسمى ظرف، يسمى ظرف. وإلا قد يجي منصوب كمفعول به، كقوله تعالى إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. كيف نعرف أنه يمكن أن يدل على وقوع الحدث؟ قلنا إذا كان الكلام يتضمن معنى في مثل سافرت الجمعة، يعني سافرت في يوم، أو سافرت يوم الجمعة، يعني سافرت في يوم الجمعة، سافرت في يوم الجمعة، أو صمت الخميس، يعني صمت في الخميس في يوم الخميس، وهكذا. فإذا كان متضمن لمعنى فيه هذا معناه أنه ظرف ويسمى ظرفا. أما إذا لم يكن منصوبا على الظرفية فلا يسمى ظرفا، وإنما يسمى اسم مكان أو اسم زمان أو اسما عاديا، يعني يكون اسما عاديا كسائر الأسماء. أيضا بينا على نحو العجالة أن ما ينصب على الظرفية هو جميع أسماء الزمان بلا فرق بين المختص منها أو المعدود أو المبهم. أما الذي ينصب من أسماء المكان فهو نوع واحد خاص، وهو ما كان مبهما، ما كان مبهما فقط، ما كان مبهما فقط. ما هو المراد بالإبهام، أو ما هو المراد بالمبهم؟ قال المبهم على ثلاثة أنواع. قال وأن أسماء المكان لا ينتصب منها على الظرفية إلا ما كان مبهما، إلا ما كان مبهما. والمبهم ثلاثة أنواع، أحدها أسماء الجهات الست. أنا أعتقد هذا بينت بالدرس السابق أن عندما يقول أسماء الجهات الست يعني هذا دليل على أن الجهات ستة، ولكن الأسماء متعددة، الأسماء متعددة، بدليل أن نشوفوا الآن الفوق والتحت والأعلى والأسفل واليمين والشمال وذات اليمين وذات الشمال، الوراء الأمام الخلف القدام، وهكذا. عن تقريبا فد 10-20 اسم هي، لكن الجهات تبقى ستة. يضرب أمثلة، قال أسماء الجهات ستة وهي الفوق والتحت والأعلى والأسفل واليمين والشمال وذات اليمين وذات الشمال، أو ذات اليمين وذات الشمال عفوا، والوراء والأمام. قال الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم، فوق كل ذي علم عليم. فهاي فوق ظرف مكان، ظرف مكان، وهو مضاف، وكل مضاف إليه، وكل مضاف، وذي مضاف إليه، وذي مضاف، وعلم مضاف إليه. كان أصل الجملة عليم فوق كل ذي علم، فعليم مبتدأ وفوق ظرف مكان مقدم، لأنه عليم نكرة جاية فقدم الخبر على النكرة، عفوا بلي يعني على المبتدأ، لكي يجوز الابتداء بالنكرة. وكذلك قوله تعالى قد جعل ربك تحتك سريا، قد جعل ربك تحتك سريا. فقد حرف يفيد التحقيق، جعل فعل ماضي مبني على الفتح، ربك رب فاعل وهو مضاف والكاف مضاف إليه، تحت ظرف مكان منصوب على الظرفية وهو مضاف والكاف مضاف إليه، وسريا مفعول به لجعل، مفعول به لجعل، هذا جعل اللي يتعدى إلى مفعول واحد، جعل الذي يتعدى إلى مفعول واحد واللي بمعنى صيره. وكذلك قوله تعالى والركب أسفل منكم، الركب مبتدأ وأسفل ظرف مكان، وهنا جاي طبعا على وزن أفعل التفضيل، فيتعلق به الجار والمجرور، يتعلق به الجار والمجرور. بلي. وكذلك قوله تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وذات ال... لا 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 لا، مو مفعول أول، لا لا لا، هاي مو من جعل اللي هي من أفعال التصير والتحويل. لا لا لا، هذا جعل يتعدى إلى مفعول واحد. ذاك اللي مثلا جعلت الطين إبريقا يعني حولته من حالة إلى حالة، ذاك نوع آخر، نوع آخر، هذا يتعدى إلى مفعول واحد. هذا اللي قدامنا يتعدى إلى مفعول واحد. بل مثل ما تقولون جعلت الطعام تحت الطاولة مثلا، بس الطعام جعل، مو حولته من شيء إلى شيء، بالمكان، بالمكان، الكلام في المكان، هيك مو قضية تحويل. نعم. قال: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقريضهم ذات الشمال. فذات ظرف مكان وهو مضاف، اليمين مضاف إليه، وكذلك الحال بالنسبة إلى قوله تعالى ذات الشمال، أيضا نفس الإعراب. وكذلك قوله تعالى: وكان وراءهم ملك. وراءهم يعني هنا نخمو يعني هم هاي فائدة لطيفة يعني في الآية موجودة. هنا وراءهم مو المراد به المكان، يعني يعني هذا المكان المادي المحسوس، لا، وراءهم يعني أكو سلطة جاي تتابعهم، جاي مثلا، بلي يعني إيه، بس مو المراد به المكان، المكان بالمعنى الحسي يعني. بلي شلون نقول فلان وراء عشيرة مثلا، وراهم مو واقفين وراء، يعني إلى فد عشيرة، هذول هم إلهم فد ملك، يعني شوية غاصب متسلط متجبر بهالمعنى هذا. بلي وقولي وعكسهن أشرت به إلى الوراء والتحت والشمال، وقولي ونحوهن أشرت به إلى أن الجهات وإن كانت ستة لكن ألفاظها كثيرة. خب. ويلحق بأسماء الجهات وما أشبهها في شدة الإبهام. شوفوا أنا بيّنت في الدرس، أحسنتم يا ترى، أصلا بيّنت في الدرس السابق أن هنالك خلاف ما بين النحاة، أنه عندما نقول مبهم ما هو مرادنا بالإبهام، شنو المراد بالإبهام؟ الطالب من يريد يعرف أنه هذا الفعل مثلا، عفوا، هذا الاسم، اسم الزمان أو اسم المكان مبهم، شنو المراد بالإبهام؟ قلنا بعضهم قال المراد به النكرة، أن يكون نكرة، وبعضهم قال به يراد به أن غير معين مثلا، وهكذا. احنا بينا أن يكون غير مختص ولا معين، غير مختص ولا معين. أعتقد كتبتكم فريتشان، تعذرون الكتاب مو يمي يعني تارك هناك بكربلاء. بل فالمصنف كأنه يذهب إلى هذا المعنى، وهو أن المراد بالإبهام، أن المراد بالإبهام هو افتقار الكلمة، إيش يعني احتياج الكلمة إلى ما يبين معناها. يعني احنا تارة نقول أن الكلمة لها معنى ولكن تحتاج إلى ما يبينه، مثلا الذي، الذي له معنى ما لم يكن محصورا أو معينا. أحسنتم، الكلمة لها معنى ولكن تحتاج إلى ما يبين ذلك المعنى. من أقول جاء هذا، إذا ما أنطفد إشارة حسية أنتم تلتفتون إلى الجهات الأربعة، هذا من المراد به، هذا في أي جهة، هذا إلى أن أشير بإصبعي إلى جهة معينة، حينئذ شنو يصبح واضحا، مو معناه أن الكلمة لا معنى لها، لها معنى ولكن تحتاج إلى ما يعين في إيضاح ذلك المعنى. فالمصنف يقول الكلمة ظرف الزمان، ظرف المكان المبهم له معنى ولكن يحتاج إلى ما يوضح ذلك المعنى، ما يبين ذلك، مو يظهر ذلك المعنى. إذا صار إظهار صار حرف مثل الحروف، أن في مثلا لها معنى ولكن تحتاج إلى ما يظهر معناها، أنه لا يظهر لها معنى إلا بغيرها، لا، وإنما لا يتضح يعني وضوح، بغموض يعني يبقى بغموض، هذا المعنى المراد. شوفوا قال، قال ويلحق بأسماء الجهات ما أشبهها في شدة الإبهام والاحتياج إلى ما يبين معناها، كعند ولدا. طبعا إذ وإذا هذه كلها تلحق هنا، هذين هم أيضا من الظروف. إذا، إذا شنو؟ إذا جاء زيد الآن وضحت، أعرف إذا أنت تريد تتحدث عن شيء مستقبلي وأعرف تشير إلى زمان، لكن يا زمان إذا قامت القيامة مثلا، أم إذا صار حدث الفلاني غدا مثلا، قد يكون القريب قد يكون البعيد، أحتاج إلى ما يبين شوية أكثر. هيك. وكذلك جلست عنده
وأسكت
عنده وأسكت
هم ما أعرف فأحتاج إلى ما يبين المعنى. بس أريد أذكر مسألة مهمة، يعني صراحة كان المفروض بالمصنف أنه هاي عنده ولده لأنه يعقد لهن فرد مبحث خاص بهن، لأنه عنده ولده ممكن تجي ظرف مكان، ممكن تجي ظرف زمان. أقول صليت عند الفجر مثلا، وصليت عند الضريح، عند الأولى ظرف زمان، عند الثانية ظرف مكان، لدى صليت لدى الفجر، وصليت لدى زيد مثلا، يعني عند زيد في بيته مثلا. فما ليدرجن هنا تحت أسماء المكان إذا أريد نحمله على الصحة، لعله من باب التغليب، يعني غالبا تستخدم للمكان لا للزمان، واللي هي متكافئة تستخدم للزمان كما تستخدم للمكان. فكان المفروض يفردهن على جانب أنه ترى عندنا ظروف تصلح للزمان وللمكان. شلون أعرفها؟ نقول بحسب ما تضاف إليه. من أقول صليت عند الفجر، الفجر زمان، إذن عند ظرف زمان. من أقول صليت عند الضريح مثلا، الضريح مكان، فهي إذن بحسب ما تضاف إليه، يعني تعرف ظرف مكان أم ظرف زمان مما تضاف إليه، من خلال ما تضاف إليه. واضح هذا إن شاء الله أخوان أخوات، بارك الله فيكم. طيب، قال الثاني أسماء مقادير المساحات. أسماء مقادير المساحات كالفرسخ والميل والبريد، هذه الأسماء المعروفة المتداولة عند العرب حصرا، ها المتداولة عند العرب حصرا. أما مثلا كيلومتر، يعني هذه المصطلحات الفرنسية الحديثة مو دخيلة بهذا الموضوع، من علاقة بها، إنما نتحدث عما في لغة العرب، وإن كانت تدل على ما يدل عليه ظرف المكان. أو بل مثلا سرت فرسخا، ففرسخا هنا ظرف مكان منصوب على الظرفية وعلامة نصبه الفتحة، وهكذا. الثالث ما كان مصوغا من مصدر عامله. من مصدر عامله، ليش من مصدر عامله؟ باعتبار أنه يعتبر أن أصل الاشتقاق هو المصدر. المصنف يعني يتابع المشهور، المشهور أن أصل الاشتقاق هو المصدر. طبعا هذه نظريات متعددة في هذا المجال، هل أن أصل الاشتقاق هو المصدر؟ يعني خليه هيك نقول، عندنا تقريبا 4 إلى 5 نظريات. نظرية تقول أن أصل الاشتقاق هو المصدر، بلي نظرية تقول أن أصل الاشتقاق هو المصدر، نظرية تقول أصل الاشتقاق الفعل، نظرية تقول بالاشتقاق التوليدي. يعني شنو التوليدي؟ شلون الآن تناسل البشرية من آدم إلى يومنا هذا؟ البعض هيك يقول مثلا آدم طلع من عنده مثلا أبناء قابيل وهابيل، وقابيل وهابيل تولد منهم فلان وفلان وهكذا. يقول هو أصلا أصل الاشتقاق هو المصدر، مثلا من المصدر اشتقينا الماضي، من الماضي اشتقينا المضارع، من المضارع الأمر، من الأمر اسم الفاعل، من اسم الفاعل اسم المفعول، وهكذا. قضية توليدية. هذه 3 نظريات. نظرية رابعة تقول أن المصدر والفعل كلاهما أصل في الاشتقاق، كلاهما أصل في الاشتقاق. أكو نظرية حديثة لعلمائنا، علماء المذهب، وهي حديثة جدا تقريبا النظرية، يعني ما صار لها سنوات، اتضح بالأدلة أن أصل الاشتقاق لا المصدر ولا الفعل ولا شيء من هذا كله، وإنما أصل الاشتقاق هو اسم المصدر. اسم المصدر، شنو الفرق بين المصدر وبين اسم المصدر؟ هذا يحتاج إلى كلام طويل، لعله لما ناخذ المصدر هناك نحاول نبينه بإذن الله سبحانه وتعالى. واضح الفكرة إخواني أخواتي، بارك الله فيكم. الآن نأتي، المصنف يذهب إلى أن أصل الاشتقاق هو المصدر، أصل الاشتقاق هو المصدر، لذلك اسم المكان اللي ينصب على الظرفية يكون مشتق من المصدر، يكون مشتق من أي مصدر؟ مصدر الفعل العامل، أو خلينا نقول مصدر العامل. هو الظرف يحتاج إلى ما ينصبه لو ما يحتاج، اللي ينصبه شنو؟ إما فعل، إما اسم فعل، إما مثلاً اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، أفعل التفضيل إلى آخره، مما يعمل عمل الفعل. هاي المصدر، هاي 7 اللي تعمل عمل الفعل، فيحتاج إلى عامل. هذا الظرف، ظرف المكان، يصاغ من مصدر ذلك العامل، من مصدر ذلك العامل. فمثلا مجلس، مجلس ممكن يجينا كظرف مكان، المجلس ممكن يجينا كظرف مكان. أنا أضرب لكم مثال، يعني شايفين يوم العاشر من المحرم شو نسميه؟ يوم شنو؟ يوم المقتل، يوم المقتل مثلا، يعني ظرف الزمان الذي وقع فيه مقتل الحسين عليه السلام. ونفس المكان الذي قتل فيه الحسين عليه السلام اللي هو يصير إذا شايفين من جهة النساء من ناكة الموضع، موضع شهادة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، هم كاتبين عليه مثلا قتلكاه، كاتبين عليه بالفارسي قتلكاه، يعني موضع قتل الحسين عليه السلام، موضع شهادة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. بلي المذبح أو المنحار، بلي عموما. فطبعا هذا اللي دا يتحدث عنه هو يصير، يعني يصير هم ظرف مكان، يصير هم ظرف زمان. بالمناسبة هم يصير ظرف زمان، هم يصير ظرف مكان، لكن خلونا في حدود ظرف المكان. الغالب فيه أن يستخدم ظرف مكان. فهذا مجلس اللي عامل فيه وجلسته، شوفوا جلسته مجلس زيد، لكن هو مو مصاغ من جلسته، مصاغ من مصدر جلسته، مصاغ من مصدر جلسته. قال الثالث ما كان مصوغا من مصدر عامله، من مصدر عامله، كقولك جلست مجلس زيد، جلست مجلس زيد. فالمجلس طبعا من أجي أعرب، جلست فعل وفاعل، مجلس ظرف مكان منصوب على الظرفية علامة نصب الفتحة وهو مضاف، وزيد مضاف إليه. قال فالمجلس مشتق من الجلوس الذي هو مصدر لعامله وهو جلست. عامل المصدر اللي نصب المصدر هو الفعل جلست، فهذا المصدر مصوغ من ظرف اللي نصب الظرف اللي هي كلمة مجلس اللي نصبها هو جلست، هذا الظرف مصاغ من كلمة الجلوس اللي هي مصدر لجلست. قال الله تعالى وأنا كنا نقعد، شوفوا نقعد، مصدر نقعد هو القعود، الآن من القعود نصوغ الظرف اللي هو مقاعد، شوفوا وأنا كنا نقعد مقاعد للسمع. شوفوا أريد أبين مسألة مهمة، في المثال الأول جلست مجلس زيد، المصدر عفوا الظرف مجلس إجا مضاف ومضاف إليه، مضاف ومضاف إليه. في الصورة الثانية ما إجا مضاف، وإنما إجا جار ومجرور بعد متعلق به، متعلق به. وأنا كنا نقعد مقاعد، مقاعد طبعا وزن مفاعل أو بالأحرى فعال، صيغة منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع، بل مقاعد للسمع، وإلا الأصل مقاعدا للسمع يعني منون، منون، لكن لأنه ممنوع من الصرف ما تنون هنا، لأنه ممنوع من الصرف ما تنون. الآن كان أكو مسألة خلافية بينه وبين النحاة يريد يرد عليها، قال ولو قلت ذهبت، لا ليش ذهبت، خلقول قعدت، قعدت. بعبارة أخرى هل يجوز، هل يجوز أن نصوغ ظرف مكان من مصدر، من مصدر العامل مو مصدر باللفظ وإنما مصدره بالمعنى، مثل قعد وجلس، يصير أقول قعدت مجلس زيد أو جلست مقعد عمر؟ يقول لا ما يصير، إلا أن يكون من لفظه ومعناه، يعني العامل والمعمول، العامل والمعمول يعني الفعل مثلا والظرف، لا بد يكون من نفس اللفظ والمعنى، من نفس اللفظ والمعنى. أما إذا اختلفا باللفظ واتحدا بالمعنى يجوز؟ لا يجوز. قال ولو قلت ذهبت مجلس زيد أو جلست مذهب عمر لم يصح لاختلاف مصدر اسم المكان ومصدر عامله، ومصدر عامله. لحد هنا إخواني أخواتي، أكو عندكم فرد سؤال شيء أكون بخدمتكم؟ أي يقينا، يقينا يجاب. هو بعد ما ينصب على الظرفية، إذا ما ينصب رأسا ندخل فيه، ماكو غيرها، رأسا ندخل فيه. نعم. طيب ننتقل إلى موضوع آخر وهو المفعول معه. المفعول معه. قال فصل: والمفعول معه وهو اسم فضلة بعد واو أريد بها التنصيص على المعية مسبوقة هذه الواو. بلي نظرية اشتقاق شبيهة فضل الحديثة هذه بلي لعلمائنا. أي النظرية الحديثة بلي لعلمائنا. يعني بالسنوات الأخيرة هي ظهرت بلي الله يبارك فيه. قال والمفعول معه وهو اسم فضلة بعد واو أريد بها التنصيص على المعية هذه الواو شبيهة مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه ومعناه. أما إذا فيه فقط معنى الفعل مثل اسم الفعل، اسم الفعل طبعا تتذكرون اسم الفعل نوعين، اسم الفعل نوعين، عندنا اسم فعل به يعني حروف الفعل ومعناه مثل حذاري، حذاري بمعنى احذر، فهو فيه حروف احذر وفيه معنى احذر، هذا ما يخالف هنا القبلة. لكن صهومه او مثلا هيهات او مثلا عليكم انفسكم، عليكم يعني الزموا، هذه فيها معنى الزموا ولكن ليس فيها حروف الزموا انفسكم. هيهات فيها معنى بعده ولكن ليس فيها حروف بعده. صه ومه اكفف واسكت او اسكت واكفف فيها المعنى دون الحروف. هذه ممكن ان تجي بعدها واو معية ويجي مفعول معه منصوب على المعية؟ لا، انما نريد ان يكون العامل يعني اللي نصب المفعول معه لابد ان يكون اما فعل وإما كلمة فيها معنى وحروف الفعل، معنى وحروف الفعل مثل اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، أفعل التفضيل. طبعا مو أريد أقول ذني كلهن يشتغلن، لكن شنو اللي بحروف الفعل ومعناه إن ذني زي المصدر مثلا، اسم الفعل اللي على وزن فعالي مثل حذاري ودراكي بمعنى أدرك زيدا مثلا، دراكي زيدا يعني أدرك زيدا، وهكذا. قال أريد بها التنصيص على المعية مسبوقة يعني هذه الواو بفعل أو على الأقل شنو ما فيه حروفه ومعناه، يعني حروف الفعل ومعناه، كسرت والنيلة. سرت والنيلة، سرت فعل فاعل، الواو واو المعية، النيلة مفعول معه منصوب علامة نصبه الفتحة. سرت فعل فاعل، الواو واو المعية، النيلة مفعول معه منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهر على آخره. خلي أبين مسألة قبل لا ندخل بالشرح. شنو معنى مفعول معه؟ يعني شنو معنى مفعول معه؟ شوفوا أخوانا أخواتي، يعني هي عباراتنا العراقية البسيطة، لهجتنا العامية، يعني جاي امشي ويا النيل، دا امشي الكورنيش ويا النيل، خلينا نقول هيك هذا المعنى. سرت والنيل يعني دا امشي ويا الشط هيك. لا 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 ماكو اشتراك، يا هاي المشكله. اذا صار اشتراك صارت عطف، جاء زيد وعمرو هذا اشتراك، بارك الله فيكم سيدنا، جاء زيد وعمرو هذا اشتراك. لا انا دا امشي ويا النيل، ويا يعني بمحاذاته بجانبه، هذا المعنى. سرت والنيلة واو معية، جئت أو جاء زيد وعمر هذه واو عاطفة، لأنه صار اشتراك بالفعل. المفعول معه لا يشترك معي بالفعل، الفعل يصدر من واحد فقط، أما جاء زيد وعمر المجيء واقع من زيد وواقع من عمر على حد سواء، كأنك تقول جاء زيد وجاء عمرو، بس بدل ما تعيد الجملة كلها عدت بس الفاعل هاي. ما هنا لا، القضية هنا تختلف. المفعول معه لا علاقة له بوقوع الحدث، لا علاقة له بوقوع الحدث. أنا اللي دا أمشي النيل ما يمشي، بل قد يكون جريان نهر النيل عكس اتجاه اللي أنا جاي أسير به. شو العلاقة الموضوع؟ ما له علاقة هو بالموضوع. بل وكذلك أنا سائر والنيلة. إساب تعبيراتنا الدارجة، تعبيراتنا الدارجة تقول جاي أمشي ويا الشاط، أو مثلا
ويا هذا يعني ويا مو يعني أنا ويا دا نمشي يعني بمحاذاته بجانبه زين ويا الكورنيش. هذا معنى المعية. أرجو أن يكون واضح عندكم يعني يكون ما عقدت المعنى عليه. وهذا يفيدنا شنو؟ يفيدنا أنه أقدر أفهم معنى الكلام أعرف أنه هذا مفعول معه. أنا والنيل ما نقدر نمشي سوا لأنه النيل نهر وأنا بشر. شون علاقة هاي بشر ونهر يمشون سوا؟ بلي أي هو بصفة أحسن برحم الله والديكم هي. هذا عندنا أحد أساتذتنا الأجلاء من طلبة البحث الخارج واللي يعني قريبين على الاجتهاد يقول إذا يعني إذا تريد تعرف نفسك فاهم المطلب لو ما فاهمه، فاهم الموضوع لو مو فاهمه، شوف نفسك تقدر السولفة بالعامية. إذا تقدر السولفة بالعامية أنت فاهمه، إذا لا والله الظل بس يلا على الفصحى معناه أنت عندك خلل ما جاي تقدر هذا المعنى تقلبه من لهجة إلى لهجة أو من لغة إلى لغة أو من فصحى إلى دارجة. أنت إذا تقدر تفهم المعنى بلغتنا الدارجة والسولفة على شكل سالفة وقصة بسيطة هيجي هو هذا معنى فهمك للموضوع، هو هذا معنى فهمك للموضوع. بلي. طيب أنا سائر والنيلة، أنا مبتدأ يعني ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ، سائر خبر مرفوع علامة رفع الضمة، والواو واو المعية، والنيلة مفعول معه منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أي خصوصا إذا واحد مثلا يدور على واحد وين أنت يقول أنا بفلان مكان جاي أتمشى ويا الشارع سرتو والطريق، خو الطريق ما يمشي أي الطريق ثابت يعني مع الطريق صفة هيك واضحة يعني بسيطة هي جدا، وإحنا نستخدمها دائما بحياتنا الدارجة، ولكن الفرق أنه مرة تقال بالفصحى مرة تقال بالدارج. شرح. قال خرج بذكر الاسم الفعل المنصوب بعد الواو في قولك لا تأكل السمك وتشرب اللبن. أنا أعتقد نكتفي بهذا المقدار، هذا ما تبقى من الموضوع نأجل إلى درس آخر حتى يكون أدنى رأس مطلب، نكتفي بهذا المقدار. أستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.